بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات إلى هذا اللقاء الجديد في هذه الليلة. كما نبهت في الإعلان، سيكون محور حديثنا عند أو حول قوله سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم. هذا المعنى أيها الإخوة والأخوات تكرر في القرآن في مواضع كثيرة، وقد يأتي التنبيه بشكل صريح، وقد يأتي بدون يعني بشكل غير مباشر. فمثلا في عدة مواضع: فاذكروا نعمة الله عليكم، فاذكروا آلاء الله، ولا تعثوا في الأرض المفسدين، واذكروا نعمة الله عليكم، وأما بنعمة ربك فحدث. ويأتي أحيانا بصورة غير مباشرة، كما مثلا في قصة قارون حينما قال له قومه، بل كما قال الله سبحانه وتعالى: إن قارون كان من قوم موسى، من جملتهم، لم يتميز بشيء، كان من قوم موسى فبغى عليهم. ما سبب البغي؟ هو هذا البطر والأشر الذي ركبه بعدما أغناه الله سبحانه وتعالى. بعدها نلاحظ قال الله سبحانه وتعالى: وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. هذا المعنى الجليل أيها الأحبة ينبغي أن يكون حاضرا في حياتنا بشكل يومي. لماذا؟ من خلال ما يردني من رسائل واتصالات وفي مختلف الوسائل، ألاحظ أن هناك ارتفاع في نبرة التذمر، نبرة أنه والله أنا ناقصني كذا وناقصني كذا وناقصني كذا، أنا كذا أنا كذا أنا كذا. وهذا في الواقع من آثار الغفلة عن هذه الآية العظيمة، وهي بل الآيات الكريمة التي تحثنا على ذكر نعم الله سبحانه وتعالى. السنة وضحت خطورة يعني ترك هذا المنهج القرآني أو المبدأ القرآني في تذكر آلاء الله سبحانه وتعالى ونعمه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: انظروا إلى من هو أسفل منكم، يعني في أمر الدنيا، انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر، يعني أولى وأحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. الله أكبر. يعني هذا المعنى ترى يعني فعلا صحيح. دعونا نأخذ مثال يسير. أنا أعرف أناس أغناهم الله سبحانه وتعالى وأمورهم المادية تعتبر فوق المتوسطة، ومع ذلك لما غاب عنهم هذا المبدأ القرآني، بل هذا المبدأ الشرعي، سبحان الله تجده في كل مجلس إلا ما شاء الله لا يتكلم إلا بكلمة يعني المتألم، حنا كذا، الأوضاع كذا، وحصل علينا كذا، وخسرنا كذا، وفعل كذا وهذا. مع أنك لو قارنت حاله بعموم الناس لوجدته من خيارهم ماديا ودنيويا. ما السبب الذي جعله يعيش هذا الهم، جعله كما يقال لا يرى نعمة الله سبحانه وتعالى؟ السبب هو الغفلة عن تحقيق هذا المبدأ القرآني: اذكروا نعمة الله عليكم. لماذا؟ لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قبل قليل. والواقع شاهد بهذا. يعني مثلا لو أن صاحبنا هذا الذي ذكرت قصته قبل قليل كان يقول: الحمد لله أنا إن كنت خسرت 1000 أو 10,000 أو كذا فغيري خسر ملايين، إن كنت أنا عرض لي عارض صحي يسير فغيري ملازم للمستشفيات، إن كنت وإن كنت فغيري كذا. يبدأ يقارن، ثم هنا لا يسعه إلا أن يقول: الحمد لله، اللهم لك الحمد، يا رب أوزعني أن أشكر نعمتك. زرت مرة واحد من التجار أيام الأسهم، خسارة الأسهم الكبيرة المشهورة بنكبة فبراير 2002. فهذا التاجر حدثني وهو بحمد الله يشعر بطمأنينة وارتياح، فقلت له: يا أبا فلان، عسى بس من تب من ضحايا الأسهم هذه. قال: لا والله يا أبو عبد الله. قلت له: كم خسرت؟ قال: والله خسرت والحمد لله على كل حال، خسرت 125 مليون ريال، رقم كبير. فقلت له: يا أبا فلان، احمد الله عز وجل الذي أبقى لك عقلك، وأبقى لك هذا الطمأنينة، هذه الطمأنينة التي تعيشها الآن، هذه والله ما تشترى بالملايين. قال: والله أنك صادق. ثم قال، وهذا أيضا شاهد من شواهد القصة: لي صديق يملك 5 مليارات ريال، فساهم وخسر أكثر من 1 مليار ريال في الأسهم، الآن حالته النفسية تعبانة جدا. قلت له: أنا لو مع ثروة هذا الرجل الذي كلمني لا يعني خسارته هو يقول 125 مليون تشكل بالنسبة لي ربع ثروتي. طبعا مبلغ ضخم جدا لا ليس بالسهل. يعني هو يملك نص مليار لكن ذاك يملك كم؟ 5 مليار، يعني 10 أضعاف ما يملك هذا الشخص. لكن لما ذهب منه ربع ماله أو خمس ماله كما ذهب من هذا ربع ماله، هذاك أصابته أمراض نفسية. قلت له يسرك يا أبا فلان إنك تملك ما ملك ذاك وأن خسارتك 20% بدل ما هي 25 وتصيبك. قال لا لا لا. ثم ذكرته بآلاء الله عز وجل عليه من قبل وقلت له أنت يا أبا فلان قدمت، وأنا أعرف أن الرجل من المحسنين، فلعل الله عز وجل حماك وسلم عقلك وسلم نفسيتك من أن تنهار أو يصيبك أمراض أو يصيبك جلطة كما أصيب بعض الناس بسبب الإحسان الذي تقدم لك. هذه اللغة، لغة التذمر، نجدها في واقع النساء ولا يغضبن علي، لكن أنا أتكلم عن واقع يعني أعيشه من خلال أسئلة الناس. يوميا أنا أستقبل ما يقارب من 100 اتصال أو رسالة أو كذا، أجيب على هذه الأسئلة بهذا الشكل. لغة التذمر عند النساء كبيرة جدا. لا أدري هل لها علاقة بالتكوين العاطفي النفسي الفسيولوجي إلى آخره، ربما. لكن العلاج هنا نقوله للرجال وللنساء، ارجعوا إلى كتاب الله عز وجل، اذكروا نعمة الله عز وجل عليكم، اذكروها، حدثوا بها، قل في نفسك، ولا تقول يعني ماذا أستفيد من هذا التعداد، جرب، قل الحمد لله أنا أبصر غيري أعمى، أنا أسمع غيري أصم، أنا أتكلم غيري أطرم أو أبكم، أنا أمشي بأطرافي الأربع وأتحرك آكل غيري مصاب بجلطة، أنا آمن غيري خائف، أنا على الأقل إن جعت الظهر أكلت في الليل، إن أكلت في الليل جعت الظهر، غيري قد يبقى يوم يومين خائف. أنا والله الحمد عندي مثلا زوجة أو عندي زوج، عندي ولد، عندي كذا، غيري يفتقد هذا. أنا والله الحمد كذا وكذا، عدد والله ثم والله ستشعر أنك تنكس رأسك خجلا وحياء من الله سبحانه وتعالى من تقصيرك وتفريطك في شكر الله سبحانه وتعالى. هذا في مقام الأمور الدنيوية، لكن في المقام الدنيوي الديني عفوا اعكس المسألة، انظر إلى من هو أعلى منك، انظر إلى من هو أتقى، انظر إلى من هو أعلم، انظر إلى من هو أكثر تعبدا، انظر إلى من هو أكثر تصدقا، على حسب عد ما أنت عليه من مقامات وقدرة. لماذا؟ حتى تعرف تقصيرك. لكن لو كنت تنظر في المقام الديني إلى المقصر والمفرط الشديد في الصلاة تقول لا الحمد لله أنا أصلي في أوقاتها، ستجد أنك تشعر أنك عابد. بينما لو نظرت إلى ذلك الإنسان مثلا، هذا الكلام للرجال، الذي يذهب إلى المسجد ولا تكاد تفوته صلاة في المسجد لشعرت أنك مقصر. هذا الذي يذهب إلى المسجد لكن مع الإقامة، لو قارن نفسه بالمتخلفين في بيوتهم لشعر أنه وين. بينما لو قارن نفسه بالذين لا يكاد يؤذن المسجد إلا وهم في بيت الله عز وجل لشعر أنه مقصر. وهكذا إذا كنت تصدق يوميا أنت بريال أو بجنيه أو بدولار أو بليرة أو غير ذلك، فغيرك تصدق بخمس وعشر وغيره. افعل المستطاع، أنا لا أطلب منك أكثر مما تستطيع، أنا أتحدث في هذا في هذا في هذا النطاق. تأتي مثلا أخت من الأخوات تتكلم عن موضوع الحجاب وما الحجاب وشيء من هذا القبيل، تقول الحمد لله أنا مثلا لا أريد أن أدخل في تون المسألة خلافية، لكن تقول أنا الحمد لله أنا مغطية شعري وكل شيء. بينما لو نظرت إلى الأخت المنقبة التي فعلت الأفضل والأكمل بل الواجب فيما أرى لشعرت أن هذه أفضل منها في هذه الجزئية. خذ مثال وثلاث مثال وثالث ورابع وخامس. إذن أيها الإخوة أيها الأخوات، دعونا نتشرب الطمأنينة والراحة والإيمان ولذة النعم التي فيها بذكرنا لها، بتعدادها، بالحديث عنها. في أمور الدنيا ننظر إلى من هو أسفل منا، وفي أمور الآخر ننظر إلى من هو أعلى منا، حتى لا نزدري نعمة الله في أمور الدنيا، وحتى لا نرضى بما نحن عليه من تقصير في أمور الآخرة. أختم حديثي فيما يتعلق بهذا التوجيه القرآني، واذكروا نعمة الله عليكم فاذكروا آلاء الله. نلاحظ هنا أن السياق جاء مرة قال لعلكم تفلحون، ومرة جاء في سورة الضحى وأما بنعمة ربك فحدث، ومرة ذكره الله تعالى في سياق آيات الطلاق. لاحظ تعدد السياقات. لماذا؟ لأن الإنسان لا ينفك من أن يمر بأحوال فيها ضعف. يعني في سورة الضحى نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حالات ضعف مر بها، وفي سورة الأعراف فاذكروا آلاء الله يذكر هود قومه بنعم الله عز وجل عليهم، ثم قال لعلكم تفلحون. إذن هذا أحد أسباب الفلاح. وبمناسبة أيام الاختبارات ما دام نحن فيها الآن، تجد من الناس من يخالف هذا الهدي الشرعي. فمثلا يخرج طالب من الاختبار ويسأله زميله، طالبه مع زميلتها، ها شلون الاختبار يا فلان؟ والله صراحة دمار، والله يسأل صعب جدا وكذا وكذا، وهو يكذب، بينما هو قد أجاب إجابة جميلة جدا ومتقنة، وقد يكون أخذ درجة كاملة أو قريبا منها. لماذا يقول هذا الكلام بعض الناس؟ يقول أخاف من العين. يا أخي ما قلنا لك تحدث وقل الحمد لله الأسئلة كشرب الماء، أنا إن شاء الله أخذ درجة كاملة. ليس بالضرورة أن تحدث عن هذا، لكن قل الحمد لله، اللهم لك الحمد، الأسئلة يعني إن شاء الله جيدة، وأرجو أن الإجابة إن شاء الله جيدة وكذا. هذا من باب واذكروا نعمة الله عليكم. جحود النعمة في مثل هذه المقامات قد تسلب بركته في المستقبل. أحيانا النساء في مجتمعاتهن طرفي نقيض، بعضهن تتشبع بما لم تعطى، فتجد وتقول عندنا وعندنا وسوينا ورحنا وجينا وإلى آخره، وهي تكذب. وفي المقابل تسألها صديقتها وش أخبارك مع رجلك؟ والله يا بنت الحلال، أي حياة الزوجية يعني، والله الوضع كيت وكيت وكيت، وهي لا مستقرة وطيبة. ما الذي يحملك على هذا الكتمان والجحود؟ الحمد لله، نسأل الله التوفيق، الله يرزقنا الشكر، من هذه العبارات. لا داعي للتفصيل الممل، ولكن أيضا لا ينبغي أبدا، بل هذا مخالف لأمره تبارك وتعالى في قوله واذكر نعمة الله عليكم. يخالفه أن تقول المرأة لا والله وضعنا صعب وحنا كذا وحنا كذا وحنا كذا. وأنا أخشى ما أخشى على هذا النوع من الناس أن يفقد النعمة أو يفقد بركتها، وهذا أشد على الإنسان، أن تكون النعمة بين يديه ثم لا يجد بركتها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. كما أسأله عز وجل أن يوزعني وإياكم شكرا نعمة، وأن يلهمنا ذكرها وشكرها، إن ربي سميع مجيب. أختم اللقاء بالإجابة على بعض الأسئلة التي وردت. يقول السائل، والله ما أدري هو أخ أو أخت، يقول هل ليلة نصف من شعبان تقسم فيها الأرزاق ويكتب إلى آخره؟ طبعا هذا ورد في حديث عند النسائي، لكن الراجح عندي في نقدي وبحثي أنه لا يثبت هذا الحديث، ولا يصح في فضل ليلة شعبان حديث، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. وينبغي هنا بمناسبة ذكر منتصف شعبان أن نفرق بين مسألتين، بين تخصيصها بعبادة معينة فهذا بدعة لا إشكال، وبين اعتقاد أن فيها فضلا أو لا، هذه مسألة اختلف فيها السلف الأوائل كما ذكر ذلك ابن رجب وقبله ابن تيمية رحمه الله تعالى. فمن اعتقد فيها فضلا بناء على ما ورد فيها من آثار وكذا لا ينكر عليه، لكن أيضا لا ينكر على الذي يرى أنه ليس لها فضل ولا ينبغي تخصيصها بالعبادة، بل ولا يجوز تخصيصها بالعبادة. هذه نقطة ما كتب فيها من أجال الأخير ورد لكنه لا يثبت. يقول لو أنكم في نهاية كل درس تذكرون سنة منسية لعل الله يجعلكم من حين السنة. الواقع بهذه المناسبة إن كثير مما يسمى سنة مهجورة لا تثبت حديثه، هذا بالتجربة. سبق أني تكلمت على هذا في مقطع ضمن مقطع نزلته في قناتي وهو موجود أيضا على اليوتيوب، هل يعتمد على محركات البحث في الحكم على الأحاديث؟ ذكرت مثل هذه الجزئية، وأن غالب ما يقال أنه سنة مهجورة مبني على حديث لم يصححه إلا أحد المعاصرين أو المتأخرين. تسأل الأخت وتقول هل إذا توقفت عن وردي من القرآن مثلا عند الجزء الرابع وانقطعت عنه لعذر هل أكمل أم أبدأ من جديد؟ بل أكملي. تقول أو يقول السائل اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي ولا إلى النار مصيري. ما معنى مبلغ علمي؟ يعني ألا تكون أكبر همك، كما قال الله عز وجل في سورة النجم ذلك مبلغهم من العلم، هذا همهم، أكبر ما يركضون إليه هي هذه الدنيا، يبكون ويضحكون لأجلها، يوالون ويعادون لأجلها، لو يتقطع دينهم ويتمزق ما بالوا، هذا هو المعنى. يقول بالنسبة لسورة الكهف، هل نعلم يقول أنها تنجي من فتنة المسيح الدجال، هل بحفظها أم بقراءتها يوم الجمعة المداومة عليها؟ لا شك أن الحفظ هو الأولى، لكن من قرأها وعمل بها فيرجى له ذلك. يقول قريب منا مساجد كثيرة، وعند رفع الأذان البعض يتقدم على الآخر، هل أكتفي بمتابعة مؤذن واحد أم أتابع آخر إذا ابتدأ بالأذان إلى آخره؟ لا، يجاب المؤذن الذي تسمعه أولا. وبعض العلماء يقول المسجد الذي تريد أن تصلي فيه هو الذي تجيبه، والأمر في هذا واسع، سواء أجبت هذا المسجد الذي ستصلي فيه أو أذن مسجد آخر قريب منكم لا تريد أن تصلي فيه، الأمر في هذا واسع، المهم لا نفوت على أنفسنا فضل إجابة المؤذن. ألقاكم على خير بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم مع روضة من رياض السنة. إلى ذلك الحين ألقاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.